بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن يقرأ؟
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وهو حديث عظيم من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نال شرف الخدمة، وبسبب هذه الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وروى عنه أكثر من 1000 حديث، فهو من المؤلفين أي الذين رووا أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان سبب خدمته لنبينا عليه الصلاة والسلام حصافة وذكاء أم سليم رضي الله تعالى عنها. نعمة المرأة الصالحة، امرأة فطينة. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أتت بابنها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام حاذق فليخدمك. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، كان يخدمه في السفر والحضر، وهو أنصاري، فنال شرف خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به، وهو يتشرف بهذه الخدمة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ويأخذ عنه العلم الكثير. عن أنس بن مالك، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في ماله وولده، وأن يغفر له ذنبه، فحصل ما دعا له به النبي عليه الصلاة والسلام. دعا له بكثرة المال وبكثرة الولد وبمغفرة الذنب ودخول الجنة. قال: قد رأيت 2 وأنا أنتظر 3، أما الأولى كثرة المال، فمات أنس رضي الله عنه وهو من أكثر الأنصار مالا، وكانت له بساتين وحدائق وحوائط فاكهة اشتم ريحها المسافة، وكثر أولاده حتى كانوا بالعشرات رضي الله تعالى عنه. بارك الله له في ماله وفي ولده وعمر أي امتدت حياته حتى انتفع منه أناس كثر، ولما مات في البصرة قال مورق العجلي: لقد ذهب اليوم علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع أهل الأهواء قلنا هلموا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلما مات ذهب علم كثير. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومع كثرة أولاده إلا أنه لم يشتهر بالحديث والعلم منهم إلا قليل. وهذا يفيدك أن العلم ليس بالوراثة، إنما العلم بالجد والاجتهاد والمثابرة وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. له دفن لمقدم الحجاج من ولده وولد ولده نحو 100، وعنده أولاد كثر وأولاد أولاد فضلا عن أولاد البنات، ومع ذلك الذين شهروا بالعلم قليل من أولاده: ثمامة وبعض أولاده. يدلك على هذا الأمر أن العلم ليس بالوراثة، إنما هي هبة من الله وتوفيق. قد يؤتاه ابن عالم وقد يؤتاه ابن جاهل العلم، وقد يؤتاه ابن غني وقد يؤتاه ابن فقير، والعلم في أبناء الفقراء أكثر من العلم في أبناء الأغنياء، وذلك لأن الفقر يساعد، أو نقول لأن سداد الحال يساعد على الاستمرار في الطلب وعلى الصبر، يكون قد اعتاد على الصبر. وأما أولاد الأثرياء فإنهم يشغلون بأموالهم ويفكرون في أموال آبائهم ويتطلعون إلى أمور بعيدة، وهكذا أيضا آباؤهم يهيئونهم إلى أمور يستمرون بها في أمور الدنيا وجمع المال، إلا من رحم الله عز وجل. وأبو هريرة لما كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه كان أكثر الصحابة حرصا حفظا للحديث لحرصه ولسداد حاله، ما عنده شيء يشغله. وكان من الصحابة من هو أحفظ منه وألزم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحتج إلى استخراج ما عنده من الحديث كما احتاج الناس إلى استخراج علم أبي هريرة. فأبو بكر رضي الله عنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يروي ولم يبلغ في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم 100. والسبب في ذلك سرعة وفاته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يعمر فيحتاج إلى كثير مما عنده من العلم، والعلم الذي عنده أخذه منه الصحابة من صغار الصحابة وغيرهم ثم نقلوه، فله أيضا أجر إيصال هذا العلم إلى من بعده. على كل حال نرجع إلى حديثنا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هذه لا نافية أو ناهية؟ نافية أو ناهية؟ نعم نافية. لا الناهية تجزم الفعل المضارع، ولا النافية لا تجزم الفعل المضارع، يبقى الفعل المضارع مرفوعا بعدها لا يؤمن. فإذا هذا نفي للإيمان، هذا نفي لماذا؟ للإيمان. والمقصود بذلك نفي كمال الإيمان. لا يؤمن نفي للإيمان، المقصود بذلك نفي كمال الإيمان. فالإيمان لا يكمل إلا بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أي لا يكتمل إيمانه، لا يكتمل إيمانه. يكون مؤمنا وعنده إيمان لكن لا يكتمل إيمانه، إيمانه ما زال ناقصا. فإذا أراد أن يكمله فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، وقوله أحدكم أي من الذكور والإناث بل من الجن والإنس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. حتى هذه غائية، غائية تفيد الغاية، فغاية كمال الإيمان إذا أحببت لأخيك ما أحببته لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله حتى يحب معناه أنه يرغب في أن يكون أخوه على مثل ما يتمناه لنفسه، فهي محبة لأخيك ما تحب لنفسك. وقوله لأخيه أي لأخيه المسلم المؤمن. وقوله ما يحب لنفسه جاء في رواية لمسلم من الخير، ما يحب لنفسه من الخير، لأن هذا هو حال الإنسان المعتدل. الإنسان المعتدل يحب لنفسه الخير ويحب لأخيه الخير ويكره لنفسه الشر، فكذلك يكره أن يصل أخاه الشر. هذا الإنسان المعتدل. وأما الإنسان الذي خرج عن الاعتدال فربما أحب لنفسه الشر وأحب لنفسه الفتن وأحب لنفسه الفجور والعصيان والفسوق والكفران والمسارعة في غضب الرب سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل هذا الشخص يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول أنا أحب لنفسي أن أذهب إلى المراقص وأماكن الغنى واللهو والطرب، نتمتع في دنيانا، أنا أحب لنفسي أن نذهب إلى أماكن الفجور أو أن نذهب إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلماذا أخذت فلان وفلان من أصدقائك؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يصح أن يستدل بهذا؟ لا يصح، لأنه ليس بمعتدل، هو قد خرج عن الفطرة، خرج عن الاستقامة، خرج عن الاعتدال. فلذلك جاء في الحديث من الخير، رواية من الخير مبينة، ولو لم تأتي هذه الرواية لكان هذا هو المعنى في الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقوله ما يحب لنفسه، هذا يجعلك تستشعر أن تكون مندفعا في بذل الخير وفي حب الخير لإخوانك. والذي يكره لأخيه الخير وأعمال الخير ويريد أن يحصرها في نفسه ويكره أن تصل إلى غيره، هذا ليس بموفق. انتبهوا، بعض الناس يريد أن يحفظ القرآن هو وحده، غيره ما يريد، يغتاظ إذا سمع أن شخصا حفظ القرآن من إخوانه، أو يريد أن يحفظ كتاب كذا وحده ويغتاظ إذا وجد من يحفظ هذا الكتاب، أو يريد أن يدرس وحده ويغتاظ إذا وجد من يدرس غيره، أو يريد أن يؤلف وحده ويغتاظ إذا سمع أن هناك من يكتب ويؤلف من إخوانه. هذا مرض، مرض هذا، لأن دلالة صحة القلب والإيمان وكمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا وجدت من نفسك كرها لشيء من الخير يقوم به أخوك، فراجع قلبك، قلبك فيه خلل، راجعه. ثم أيضا إخواني في الله، أعمال الخير والبر الكثيرة لا يستطيع الشخص الواحد أن يقوم بها، شخص واحد ما يستطيع أن يغطي أعمال الخير والبر، فهي أبواب كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى سبل السلام. سبل السلام هي طرق الخير، وصفها الله عز وجل بسبل السلام لكثرة طرق الخير في هذا الدين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، كثرة طرق الخير في هذا الدين. فلن تستطيع أن تقوم بكل شيء وحدك، فلا بد لك من إخوان يعينونك وتعينهم، يحبونك وتحبهم، يرغبون لك في الخير وترغب لهم في الخير، تكره لهم الشر ويكرهون لك الشر. بهذا يحصل التكامل، يحصل التكامل. هل يستطيع طالب العلم أن يغطي حاجة الناس من كل شيء؟ الجواب لا. إذا كان الناس، إذا كانوا في مركز كبير وعامر بالمشايخ وطلبة العلم في الفنون المختلفة، ومع ذلك لا زالوا محتاجين إلى من يكملهم من الناس الصالحين الذين هم على خير وهدى، فهذا شيء يكون في الحسبان، أن قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دليل صحة الإيمان أو دليل كمال الإيمان وصدق اليقين والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن تكون فرحا محبا لإخوانك من الخير ما تحب لنفسك، سواء وصلهم أو لم يصلهم، تحب لهم ما تحب من الخير قبل أن يصلهم، وتحب لهم ما وصلهم من الخير، فأنت على كلا الحالين أو كلتا الحالين محب لهم. هذا والله لا يوفق له إلا من عظمت عنده تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل، وتخلص من حظوظ نفسه، تخلص من حظوظ نفسه. الغبطة شيء، الغبطة أن تغبط إنسانا على الخير شيء، والحسد شيء آخر. والحسد المذكور في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، المقصود به الغبطة، والغبطة محمودة. فما الفرق بين الغبطة والحسد؟ ما الفرق بين الغبطة والحسد محمد؟ الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تكره أن يكون هو في نعمة، تحسده، تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة، سواء كانت عندك هذه النعمة وأضعافها أو لم يكن عندك منها شيء، تحسده، تكره، تكره النعمة التي معه وتتمنى زوالها. أعوذ بالله. ومن شر حاسد إذا حسد. والغبطة تمني مثل ما عند الغير من غير أن تزول عنه، تمني مثل ما عند الغير من الخير من غير أن تزول عنه، هذه غبطة، هذا تنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسون. تتنافس مع زميلك تراه قد أكمل القرآن تغبطه على ذلك، تتمنى أنك تصل إلى ما وصل إليه وتدعو له بالتوفيق والخير. لا تكره أن يكون حافظا للقرآن، بل تفرح وتتمنى أن تنافسه وأن تصل إلى ما وصل إليه. واضح هذا الفرق بين الغبطة وبين الحسد. والحسد مهلكة، والغبطة داعية إلى التقدم وإلى الخير، إلى التقدم وإلى الخير والتنافس. وهذه تعتبر قاعدة من النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قاعدة عظيمة، وقد وضحت هذه القاعدة في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس أكمل الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فمعنى ذلك إذا كنت تحب للناس الخير فعاملهم بالخير حتى تجد منهم مثل ذلك، وإذا كنت تكره للناس الشر فاجتنب إيصال الشر إليهم حتى يعلم أنك تكره لهم ما تكره لنفسك وتحب لهم ما تحب لنفسك. وأدلة أخرى أيضا نخشى أن نستطرد في ذكرها لعله يكون لها موضوع آخر. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. كم حديثا قرأنا في الأربعين النووية؟ حديث 13، حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ننظر إذا وجدنا جملة أو جملا من كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه، بالشك لجاره أو لأخيه، ولأخيه أعم، يشمل الجار ويشمل غيره. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، من الخير، رواية عند أحمد، أظنها أيضا عند مسلم. قال: وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين، وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته. انتبه لهذه الفائدة، الإيمان قد يرد في الأدلة منفيا لانتفاء بعض أركانه وواجباته، قد يرد الإيمان أو يرد الإيمان كثيرا في الأدلة منفيا لانتفاء بعض أركانه وواجباته. فلا يستدل بهذا النفي على نفي أصل الإيمان فيسارع الإنسان في الحكم بالكفر على من وجد منه هذا الذي نفي الإيمان بسببه. مثال ذلك قال كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نفي عنه الإيمان، فهل معنى هذا أن السارق كافر؟ سارق، هل معنى ذلك أن السارق كافر لأنه نفي عنه الإيمان؟ الجواب أن هذا نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان، نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان، فهو مسلم بإيمانه فاسق بكبيرته، أما أن يسلب عنه أصل الإيمان وأن يكفر وأن يخرج عن الملة فهذا مذهب الخوارج، فاسق بكبيرته، أما أن ينفى عنه أصل الإيمان ويكفر فهذا مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد وقوع الشخص في كبيرة، والمعتزلة مثل الخوارج يخرجونه عن سمى الإيمان، يخرجونه عن الإيمان، لكن يجعلونه في منزلة بين منزلتين. انتبه، مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ماذا؟ مسلم بإيمانه فاسق بكبيرته لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه عذاب الله، يخشى عليه أن تتمادى به الكبائر حتى يصل ويكون مآله إلى أن يخرج من الدين. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يتمادى في الكبائر ثم يقع بعد ذلك في أشياء تخرجه من الدين. فإن من شؤم المعصية أنها تسحب إلى معصية أخرى، ومن فعل وحسن الطاعة أنها تقود إلى طاعة أخرى. هذا مذهب أهل السنة، أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته ليس بخارج عن الإيمان، بمعنى أنه لا يطلق عليه الكفر. والخوارج ماذا يقولون؟ يقولون كافر، مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال كافر. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني خرج حنب في منزلة بين منزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين منزلتين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في كونه خالدا في النار، المعتزلة والخوارج يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. ومذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة غير الشرك، الكلام في غير الشرك والكفر، أن مرتكب الكبيرة التي ليست بشرك ولا بكفر أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بسبب ذنبه. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر، ذكرها. طيب، وكذلك مثال آخر قال: وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، جارك ما يأمن شرورك نقص في الإيمان عندك. وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر، هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا وإنما يقال هو مسلم وليس بمؤمن؟ على قولين، من قال مسلم وليس بمؤمن مقصود ليس بمؤمن كامل الإيمان، وإلا فعنده من الإيمان ما يصحح به إسلامه. ما هي الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وجود عنده، والعمل الصالح من الإيمان هو يصلي، فهو عنده إيمان، لكنه ماذا؟ لكنه لم يكمل إيمانه، نقص إيمانه، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهل وقال بعضهم مسلم ليس بمؤمن، نفي الإيمان ليس بمؤمن محمول على نفي كمال الإيمان، ليس بمؤمن أي ليس بكامل الإيمان. والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. إذا زال هذا الشيء، زال عنه، لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لم يكره لأخيه ما يكره لنفسه، نقص إيمانه بسبب ذلك. الأخوة الإيمانية، ومن ذلك الأخوة الإيمانية المقصودة في هذا الحديث بالذات. وأما الأخوة الأخوة الطينية فدليلها آخر، أن تحب للناس الهداية، أن تحب للناس الاستقامة، أن تحب للناس كذلك أيضا الخير، هذا من أدلة أخرى، لأن الأصل في إطلاق أخيك وأخيه في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بها قوة الإسلام والإيمان. طيب، انظر ذكر الذي ذكرناه، قال رحمه الله: وهذا كله، قال وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه، يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم بما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وذكر بقية الكلام، وذكر حديث لا حسد إلا في اثنتين، وبين معناه. ومما قاله رحمه الله: ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من فوقه، وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النقص، وينشأ من ذلك أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه. قال في ختام شرح الحديث: وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على وجه التحدث بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر، كان جائزا. أي لما قال ينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، إذا رأيت نفسك مقصرا تستفيد فائدتين، ما هما؟ أنك تجتهد وتسعى إلى أن تصل، ترى نفسك مقصرا فتجتهد إلى أن تصل، نعم، وتزداد من الخير. والثاني أنك تنظر إلى نفسك بعين النقص، فتحب من المؤمنين أن يكونوا خيرا منك، ولا يكونوا مثلك في النقص، ولا يكونوا مثلك في النقص. وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به، أخبر بفضائل التي عنده، يقول أنا عندي علم، أنا عندي خير، أنا عندي كذا، هل هذا جائز؟ إن كانت هناك مصلحة تقتضي هذا جائز. مثال ذلك، فقد قال ابن مسعود: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني، ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. من قال هذا؟ ابن مسعود. وعثمان رضي الله عنه لما حصر في داره وأطاف بالخوارج قبل مقتله، كان يخرج ويناديهم وينشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وتارك الجنه فارق الجماعة، والثيب الزاني. قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، فعلام تقتلونني. وهكذا أيضا يعني أخبر عن نفسه بهذا المدح. وكذلك قال: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرته أنا؟ ألم يقل: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته أنا، حتى ما ترك بعيرا يحتاج إلى عقال إلا وتكفل به؟ فعلام يقتلونني. الله المستعان. إذن هذا حديث أنس. ننتقل إلى الكتاب الآخر.